إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، نصوص عظمها الناس ولكنها اندثرت وانتهت بانتهاء عصرها وموت أصحابها. لعل من النصوص القديمة التي احتفى بها البشر وقدسوها وعظموها هذه النصوص التي تتعلق بشرائع حمورابي، ولكن أين هي هذه النصوص الآن؟ وأين شريعته؟ ومن الذين يعظمون نصه؟ وأين ذلك الرجل الذي دعا الناس إلى تعظيمه وتقديسه؟ انتهى هذا جميعا بانتهاء عصرهم وانقراض دولتهم وانقطاع لسانهم، فكل نص متزامن في تعظيمه بصاحبه، فعندما يكون صاحب النص معظما يكون النص معظما، وليس هناك أقدس ولا أعظم ولا أشرف ولا أبقى من نص القرآن الكريم، لأنه كلام الله عز وجل، والله تعالى لا يزول ولا يبيد، وإنما يفعل ما يريد. فإذا كان القرآن كلام الله والله تعالى لا يفنى ولا يبيد ولا يختلف ولا يزول ولا ينتهي ولا ينتهي، فمعنى ذلك أن هذا القرآن كذلك قرآن عظيم معجز، قرآن لا يزول ولا ينقطع، قرآن محكم لا عوج فيه، قرآن قيم لا انحراف فيه، فيه منهج البشر وصلاح الأمم، فيه الخيرية والرشاد، وفيه النفع والسداد، لأنه من لدن حكيم خبير، ما نطق به بشر ولا ألفه لسان ولا جمعه مخلوق، وإنما هو كلام رب البرية عز في علاه. وما الواجب أن نصنع تجاه هذا القرآن، هذا النص الذي لا يمحى بماء السماء، ومهما اجتمع الناس على قراءته فإنه ثر نافع وغيث مدد مبارك، ما الذي ينبغي للناس أن يصنعوه؟ ينبغي للناس جميعا أن يعرفوه، ثم بعد المعرفة يأتي أمر آخر، إما التدبر وإما الاستنباط، إما التدبر وإما الاستنباط. إذن يجب على كل الناس أن يعرفوا القرآن الكريم، كل على حسب طاقته وقدرته. فالقرآن يسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والقرآن بلسان عربي مبين كما قال ربنا سبحانه. ومن العجب أن تجد أصحاب اللسان الذين لا يتقنون العربية يتقنون قراءة القرآن. لو دفعت إلى أعجمي صحيفة أو مجلة أو كتابا لقال إني لا أعرف العربية، ومع ذلك تجدوه يقرأ القرآن أيما قراءة، بل ربما يتقنه، بل ربما يجري على لسانه، بل ربما بل ربما تشعر بالمتعة البالغة عندما تستمع إلى القرآن غضا طريا من في لسان أعجمي. هذا اللسان الأعجمي وفقه الله إلى قراءة القرآن. فاللغة العربية ليست كغيرها من اللغات لغات هزيلة ركيكة جامدة، لا، إنها لغة حية واسعة مليئة بالفتوة والحياة، بالفتوة والحياة، مفردات كثيرة، اشتقاقات متعددة، تصاريف متنوعة، قوالب لغوية متينة ليس فيها خلل ولا خطأ بخلاف غيرها من اللغات. ولذلك نزل القرآن بهذه اللغة، وجعل الله تعالى آخر الخلق بهذا اللسان، وجعل الناس يعرفون العربية معرفة يسيرة بسيطة. وهذا كله من توفيق الله تعالى لهذه الأمة. ولعل ذلك ما يشير إلى أن هذه الأمة مكانها أن تكون أمة عالمية، أمة الإسلام، أمة العربية، ينبغي أن تكون أمة عالمية، لأن القرآن للعالم، والقبلة للعالم، والرسول للعالم، والدين للعالم. ينبغي أيضا أن تكون هذه الأمة للعالم، فليست أمة الإسلام محصورة بأرض أو مقيدة بلسان، ولكنها أمة اصطفاها الله لتقود العالم. إذن نحن لابد أن نقود العالم، ولكن لما تقاعسنا لم يلتفت الله تعالى لنا، وإن مثل ذلك كمثل عبد أعطاه سيده ما أعطاه، أعطاه سيده ما أعطاه، أعطاه المال، وأعطاه العافية، وأعطاه الوجاهة، وأعطاه الزوجة، وأعطاه الولد، وما من شيء يطلبه ذلك العبد إلا ولباه له سيده، فيتمتع ذلك العبد بخير سيده، ويتقلب ذلك العبد في آلاء مولاه، ويتقلب ذلك العبد في إحسان مولاه، ويتقلب ذلك العبد في نعم مولاه. ثم بعد ذلك تغير ذلك العبد فمشى في معصية مولاه، وتأيد بأعداء مولاه، وأبى إلا أن يكون إلبا على سيده ومولاه، فقابل وصل مولاه بانقطاعه، وقابل عطاء مولاه بنكرانه، وقابل إحسان مولاه بكفرانه، فانقلب سيده عليه، فتبدلت رحمته غضبا، وتبدل عطاؤه نقمة، وتبدل إحسانه قطعا ومنعا. هل يكون السيد بذلك مخطئا إذا عامل عبده بهذه المعاملة؟ كلا والله، إن العبد هو الذي بدل مع الله، إن العبد هو الذي بدل مع الله، فبدل الله تعالى أحواله. فلما بدلنا مع الله، بدل الله تعالى أحوالنا، ولو رجعنا إلى الله مرة ثانية، لنظر الله تعالى إلينا، وآب إلينا، وأرجع إلينا ما كان مقطوعا، فبدل فقرنا غنى، وعوزنا حاجة وبركة، وانقطاعنا وصلا، وضعفنا قوة، وهزيمتنا نصرا وتأييدا. فإن الله تعالى يفرح بتوبة عبده، فالعبد التائب هو ذلك العبد الذي عصى الله وانقطع عن الله وحارب الله وبارز الله فإذا رجع إلى الله يكون حاله كحال ذلك الولد الذي أبق عن أبيه، ثم بعد ذلك اعتذر لأبيه أيام اعتذار، ولله تعالى المثل الأعلى. فنحن في حاجة أن نبدل أوضاعنا مع الله، وأن نعود إلى سالف عهدنا الذي كان عليه الآباء والأجداد من الاستمساك والوصل بالسبب الذي لا ينقطع، والحبل المتين الذي لا ينصرم، بدين الله عز وجل، بدين الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم هديا قاصدا. الهدي القاصد شريعة الإسلام، وأصل الشريعة موجود في كتاب الله عز وجل، وأصل الخير والنفع والرشاد في الدارين موضوع في هذا الدستور، هذا الدستور الذي لا يتحول ولا يتبدل في كتاب الله عز وجل. فيجب على الناس جميعا، جميعا، الجهال والمتعلمين، طلاب العلم والمتقدمين وغيرهم، كل الناس ينبغي عليهم أن يحصلوا معرفة القرآن، كل على حسب طاقته وقدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا لابد أولا من معرفة النص، من معرفة القرآن، لابد من معرفة القرآن وكتاب الله عز وجل. كلام الله عز وجل لا يختلف، لا يتبدل، ألفاظه ألفاظ عربية متينة، وما وجد فيه من ألفاظ غير عربية تكلمت بها العرب فصار لفظا معربا جاريا على سنن العربية ونسقيها. لابد أن تعرف القرآن الكريم، وهذه المعرفة ليست بالعسرة ولكنها بسيطة سهلة. أنت تقرأ الجورنال أو الجريدة فتفهم ما تقرأ وتعرف ما تقرأ، القرآن ألفاظه أيسر مما تقرأ، القرآن ألفاظه أيسر مما تقرأ، ولكننا للأسف نقرأ القرآن نهزه هزا، ولكن لا ننظر فيه نظرا، لا نحاول أن نعمل فيه عقولنا ولا قلوبنا، وإنما نعمل العقول والقلوب في غير القرآن، فانحرفنا عن نور القرآن. إذا لابد من معرفة القرآن، وما جهلته عند قراءتك للقرآن فسل عنه، فسل عنه. أنت عندما تشتكي وجعا في بطنك تذهب إلى الطبيب لتسأله، وعندما تشتكي ضعفا في مستوى ولدك تسأل عن المدرسين الذين سيدرسون له، وعندما تحتاج إلى من يساعدك في أرضك أو مزرعتك تسأل عن العمال المتخصصين في الزراعة لتستعين بهم. طيب، وأنت عندما تقرأ القرآن تبدو لك بعض الكلمات تنبو عن فهمك وتعز عن إدراكك، عن إدراكك، لا تستطيع تحصيلها ولا تقدر على قنصها، ماذا تصنع؟ فسل أهل العلم، سل أهل العلم، سل الشيخ الفلاني أو العلاني، أو افتح الكتاب الفلاني أو العلاني وانظر في معنى هذه الكلمة، في سبب هذه الكلمة، ما الإشكال الموجود في هذه الآية. لابد أن يكون ذلك القرآن مادة حياة لنا، لابد من ذلك الأمر. كان الناس في من كان قبلنا كانوا ينظرون إلى القرآن أنه رسائل له من الله عز وجل، فكانوا يقرؤونها بالنهار ويتدبرونها بالليل، يقرؤونها بالنهار ويتدبرونها بالليل. إذا لابد من وجود المعرفة بالقرآن الكريم. طيب، بعد أن حصلت المعرفة هناك مسلكان: المسلك الأول التدبر، والمسلك الثاني الاستنباط. المسلك الأول التدبر، وهذا جعله الله لكل المسلمين، كل الناس، لابد لكل مسلم تشرف بهذا الدين أن يكون عنده حظ من تدبر القرآن، لابد أن تحاول أن تتدبر القرآن،
كالصلاة تدبر القرآن، كما أن الصلاة مطلوبة على الأعيان فكذلك تدبر القرآن مطلوب على أعيان المسلمين. تدبر ولو آية ولو جملة ولو كلمة، تدبر، حاول أن تمعن النظر والفكرة وأن تجمع قلبك وعقلك عند القراءة لتقف على آية أو جزء من آية. من يدريك، لعل هذه الآية تكون سببا في نجاعك ونجاحك وفلاحك. التدبر. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم الليل بآية يقرأ بها ويركع بها ويسجد: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذا المقطع من سورة المائدة في أخريات سورة المائدة، وهي ليست آية، جزء من آية، ويكرر هذا الجزء من آية طوال الركعة، ثم يركع ويسجد ويقوم إلى الركعة الثانية فيعيد قراءة هذا الجزء من الآية حتى يقيم الليل كله بهذا الجزء من الآية. تدبر. الإنسان عندما يعيش مع القرآن الكريم يشعر بلذة دونها قطع الرقاب. لو قيل له: تعالى لنقطع رقبتك، يقول: أمهلوني حتى أنتهي من هذا التدبر. لذة وروعة وجمال. إن الإنسان أحيانا يقرأ الجزء من الآية قرأه عشرات الآلاف من المرات، ولكن لأول مرة يشعر بلذة عند قراءة هذا الجزء من الآية. ما الفارق؟ كنت أقرأه قبل قراءة عادية، أما اليوم فإني أريد أن أعيش مع الله من خلال هذا الجزء من الآية، فأنا في الحقيقة حاضر بقلبي وذهني ووجداني وإحساسي ومشاعري، أنا حاضر في هذه الآية كأن جبرائيل نزل بها الحين، فألتذ بها وأنفعل بها وتدمع بها عيناي ويتحرك لها قلبي ويتج لها وجداني وعقلي. هذا هو تدبر. محمد بن القاسم عليه رحمة الله انطلق إلى خالته عائشة أم المؤمنين أم عبد الله زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدها قائمة تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال: فقمت حتى مللت القيام. تكررها وتبكي، تكررها وتبكي: فمن الله علينا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل، أي في الدنيا يعني في الآخرة، من الله علينا. إذن الجنة والوقاية من العذاب منا من الله، منا من الله. دخولك الجنة وفوزك بالنعيم منة من الله. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ليه؟ لماذا؟ جملة في معنى التعليل: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. سبحان الله، آية لو تدبرها الإنسان فيها معان عقائدية عظيمة، فيها تذكير بالآخرة، وفيها تذكير بأسماء الله تعالى وصفاته، وفيها تذكير بأفعال الله وإنعامه، وفيها ضعفك وفقرك وحاجتك وعوزك وانقطاعك. تقرأ هذه الآية وتبكي. قال محمد بن القاسم: فوقفت حتى مللت القيام، ثم انطلقت إلى حاجتي، فمكثت ما شاء الله، ثم أتيتها وهي لا تزال قائمة تقرأ بهذه الآية وتبكي. تدبر. والقصص في ذلك كثير، قصص سعيد بن جبير وعبد الله بن مبارك والحسن البصري، قصص كثير بخلاف قصص الصحابة في ذلك الباب. وأصل هذه المسألة أن تتوجه بقلبك إلى القرآن عند قراءته، وتعلم أن القرآن يخاطبك كأن القرآن يخاطبك، تربنا بيكلمك أنت، يخاطبك أنت. لو أن الخطاب لك أنت كيف يكون حالك؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يتلقى القرآن من جبريل يتلقاه كما نتلقاه نحن؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمع القرآن كان يسمعه كما نسمعه نحن؟ القصة المشهورة عندما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من عبد الله بن مسعود أن يقرأ القرآن، يا رسول الله أقرأه وعليك أنزل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. إذن الأمي أو الذي لا يجيد القراءة أو الذي لا يحفظ القرآن يمكن له أن يسمع من غيره. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن، اثنين أقرأ القرآن، ثلاثة سمع القرآن. إذن كل الأحوال مع القرآن مثبوتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرأ عبد الله بن مسعود من سورة النساء ولم يلتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن أتى إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له حسبك. قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان. النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، عيناه تذرفان. قال له حسبك، فنظرت فإذا عيناه تذرفان. إذن هذا هو الهدي مع القرآن الكريم، أن تقرأ القرآن أو أن تسمع القرآن وأنت به متأثر منفعل، ولن يكون ذلك إلا بالتدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته. اللام هنا للسبب والتعليل، عشان إيه؟ ليدبروا آياته، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومعلوم أن التذكر من التدبر، أن التذكر من التدبر. وقالوا بأن الذكر أعلى من الفكر، بأن الذكر أعلى من الفكر. إذن المطلوب، المطلوب أن تتعامل مع القرآن وأن تقف عند حدوده ومعالمه وأن تنتهي حيث ينتهي. إذن أول واجب في القرآن معرفة القرآن، أن تعرف معناه وأن تعرف إشكاله ما استطعت إلى ذلك من سبيل، كل على حسب طاقته وقدرته. وليكن نبدأ بجزء عما تسألون، الكل يحفظ جزء عما، ولكن هل الكل يعلم معنى عما تسألون؟ لو أتيت بأي إنسان قلت له ما معنى الله الصمد لوقف لا يعرف معنى الله الصمد. أليس من العيب أن تقرأ كل يوم قل هو الله أحد عشرات المرات ولا تعرف معنى ما تتكلم؟ ينفع كلام ده؟ ده هذا كلام لا يجوز. إذا نبدأ من جزء عامة، نحفظ هذا الجزء ونحاول أن نعرف معناه، فإذا أنهيته ابتدأت في الذي بعده والذي بعده وهكذا. ولا بأس، فكرة من الأفكار أن يكون لك مصحف خاص بالورد. هذا المصحف الكلمات المشكلة يمكن أن تضع معناها على أطراف المصحف، فإذا ما قرأت السورة بعد ذلك وقفت على المعاني التي كنت تجهلها قبل. وهذه طريقة حسنة رأيناها عن بعض مشايخنا عليهم رحمة الله. إذن تدبر القرآن، تدبر القرآن قلت لكم هو واجب على أعيان المسلمين. كل مسلم واجب عليه أن يتدبر القرآن، إن في جزئه وإن في كله. يعني يتدبر القرآن إن في جزئه ولو آية، وإن في كله بكل القرآن، ولكن يجب عليه أن يصيبه حظ من التدبر. إذن التدبر لكل الأمة، أما الاستنباط فليس لكل الأمة، وإنما الاستنباط لطائفة من الأمة. الاستنباط ليس لكل الأمة. إذا معرفة القرآن لكل الأمة، تدبر القرآن لكل الأمة، نستشعر بأن القرآن موجه إلينا لكل الأمة. أما استنباط الأحكام من القرآن فهذا ليس لكل الأمة، وإنما لطائفة معينة من الأمة. لطائفة معينة من الأمة، وهذا هو القسط. فلو طالبنا الناس جميعا أن يكونوا مستنبطين لشققنا على الناس، ولانقطعت مصالح العباد، ولفسدت معاملات البلاد. ترك الناس مزارعهم ومصانعهم وانكافأوا على القرآن ليتعلموا الاستنباط. لا، الاستنباط لطائفة من الناس. قال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو ردوه، أي ردوا الأمر المشكل، ولو ردوا الأمر المشكل إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الاستنباط معناه استخراج الحكم، استخراج الحكم من النص، ده معنى الاستنباط. لأن استنبط على وزن استفعل، ووزن استفعال معناه طلب الشيء، طلب الشيء، فاستنبط الشيء استخرجه، واستنبط الماء أي أخرجه من باطن الأرض. فالمستنبط هو الفقيه الرباني، المستنبط والفقيه الرباني. وهذا المستنبط لابد أن يكون متصفا بصفات. أول صفة من الصفات أن يكون محصلا لعلوم الآلة، أن يكون محصلا لعلوم الآلة، يكون رجل متين في اللغة، ورجل متين في الأصول، ورجل متين في علم الحديث، ورجل متين فيما يتعلق بعلوم القرآن. لابد أن يكون متينا في علوم الآلة ليستطيع ويتسنى له أن يوظف هذه الأدوات في الاستنباط، نمرة واحد. الأمر الثاني، لابد أن تكون عنده ملكة ذهنية مناسبة، ملكة ذهنية، أن يكون ذكيا، وأن تكون له قريحة طيبة، وأن يكون جيد الفهم لا مستغلق الفهم، لا، لابد أن يكون جيد الفهم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، لابد أن يكون مخلصا دينا، لابد أن يكون مخلصا دينا. الأمر الرابع، لابد أن يكون عاملا بما يعلم. هذه صفات الفقهاء المجتهدين الربانيين: أولا محصلا لعلوم الآلة، ثانيا جيد الفهم والقريحة والملكة، الثالث أن يكون مخلصا دينا فاضلا، رابعا لابد أن يكون عاملا بما يعلم. ولذلك قال الله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. من هم أولي الأمر؟ المقصود بأولي الأمر في هذه الآية العلماء، المقصود بأولي الأمر في هذه الآية بالذات العلماء فقط، فقط العلماء فقط. طب من هم العلماء؟ قلت لكم: الذي حصل الآلة، اثنين جيد الفهم، ثلاثة المخلص، أربعة العامل بما يعلم. إذن لو ردوه إلى هؤلاء القوم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طيب لماذا قال الله عز وجل وإلى أولي الأمر؟ لأن الله تعالى إذا لم يقل وإلى أولي الأمر منهم لانقطع الاجتهاد بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يقل الله عز وجل وإلى أولي الأمر منهم لانقطع الاجتهاد، لانقطع الاجتهاد بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قوله وإلى أولي الأمر دلالة على أن الاجتهاد قائم، أن الاجتهاد قائم ما دام هناك عالم، ما دام هناك عالم رباني على وجه الأرض فإن الاجتهاد قائم. وما ذكره بعض المصنفين أن الاجتهاد كان انقطع منذ القرن السابع الهجري، هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد. الاجتهاد لم ينقطع، لأن الاجتهاد علامة على الحيوية والحياة، فالأحداث متجددة، الأحداث متجددة لا تنتهي، والنص واحد غير متجدد. يبقى النص واحد غير متجدد. قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه الآيات قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالها أبو بكر، وقالها الصحابة والتابعون وتابعيهم، حتى وصلت إلى أيامنا تلك لم تتغير. إذن النص لم يتغير، النص ثابت لم يتغير. لا تقل النص جامد، النص حي، حي لم يتغير ولم يتبدل، لكن الأحداث هي التي تغيرت، هي التي تغيرت. أحوال الناس في لبسهم ومآكلهم ومشاربهم ومناكحهم وطرقهم وأعرافهم وتقاليدهم وطرق تربيتهم وطرق تعليمهم وإعلامهم، كل هذه الأشياء تغيرت، تغيرت. يعني لو تصورنا أن الله تعالى بأمره العظيم أمر رجلا منذ 10 قرون أن يحيا في هذه الأيام، رجل مات منذ 1000 سنة وأذن الله تعالى بأن يقوم من مقبره ليرى الناس في هذه الأزمان، لنظر إلى الناس وتعجب، من هؤلاء القوم، من هؤلاء القوم، ما هذا الجهاز الذي يصم الأذان، لم أره من قبل، ما هذا الشيء الذي يجلس عليه الناس، ما هذه الملابس التي يلبسونها، ما هذه الأدوات التي يركبونها فتجري بهم سريعا وأحيانا تطير في السماء، ما هذا؟ يمكن لهذا الرجل أن يصعق، ويمكن لهذا الرجل أن يصاب بالجنون. وهذا الأمر تصوره أحد الأدباء فيما يسمى بحديث عيسى بن هشام، ده رجل أديب، تصور إن رجل مات وأحياه الله عز وجل، فشاهد الناس فبدأ إن هو يقوم أو يقول مقامة تثبت الفارق بين الحالين. والشاهد أن الأحداث متجددة، الأحداث متجددة، والنص باق ثابت غير متغير. ماذا نصنع؟ هناك مجموعة من الأحداث، هل يجوز زرع القرنية؟ هل يجوز تأجير الأرحام؟ هل يجوز بنوك توضع فيها الأعضاء البشرية المنسلخة عن الإنسان بعد وفاته؟ هل يجوز كذا؟ أمور كثيرة جدا جدا جدا. هل يجوز التعاملات المشبوهة عند الضرورة؟ كأن تمضي صفقة تجارية بالتليفون، بيعا وشراء وكل شيء بالتليفون، أمور جديدة لم تكن موجودة من قبل. هذه الأمور الجديدة إذا لم يتصدى لها العلماء باستنباط الأحكام المناسبة لها لكان الدين جامدا. فالدين ليس بجامد، الدين حي، الدين حي ومتجدد. كيف يحصل تجدد الدين؟ يحصل هذا التجدد بالاجتهاد. إذن الاجتهاد ملمح عظيم على حياة هذا الدين ومناسبة هذا الدين لكل عصر. طيب من الذي يقوم بالاجتهاد والاستنباط؟ إنما هم العلماء الربانيون. هل يجوز لإنسان حصل أدوات الآلة ولكنه ليس برباني، لا مخلص، وليس بعامل بما يعلم، وليس بدين ولا فاضل، هل يجوز له أن يخوض في الاستنباط؟ لو خاض في الاستنباط لكان سيئا وكان مفضيا إلى ما تسوء به العاقبة. بنسمع كثير من الفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، فتاوى عجيبة جدا، فتاوى مخالفة أصلا لشرع الله عز وجل. الفنادق التي بها الخمر والميسر لا بأس بها طالما أن روادها، أن روادها ليسوا من المسلمين، إذا لا بأس بهذه الفنادق. سبحان ربي، ما هذه الفتوى العجيبة، ما هذه الفتوى العجيبة. هل يجوز المرأة أن تشارك في مباراة دولية للسباحة؟ لا بأس إذا التزمت بالضوابط الشرعية. سبحان ربي، وكيف تلتزم بالضوابط وتنزل في الماء؟ أتلبس الحجاب، الجلباب والحجاب وتنزل في الماء؟ كيف يكون ذلك الأمر؟ هؤلاء القوم من أي عصر كانوا، من أي مكان سقطوا، لابد أن يكون الاجتهاد مناسبا للعصر خارجا من النص. فالعالم يستنبط من النص، إذن العالم يعرف النص، 2 يستنبط من النص، وغير العالم يعرف النص ويتدبر النص. إذن العالم هو المخصوص فقط باستنباط الأحكام، فلا بد لهذا العالم أن يكون أمينا وأن يكون فاضلا، لا أن يكون مضللا، لا أن يكون مضللا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من الناس، وإنما ينزع العلم بماذا؟ بقبض العلماء. العلماء أي الموصوفين بهذه الصفات التي أشرت لها. حتى إذا لم يبق عالم واحد أي رباني فاضل، اتخذ الناس رؤوسا، وفي لفظ رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا لابد أن تأخذ الفتوى ممن تأخذ الفتوى؟ لابد أن تأخذ الفتوى من العالم الرباني الذي لا يخاف إلا الله، والذي يتجه بقلبه إلى الله، والذي يعمل للآخرة لا يعمل لأي شيء من أمور الدنيا. بعد أن حصل الآلة وبعد أن حصل الربانية والعمل بما يعلم، هذا هو العالم الذي ينبغي أن تكون الفتوى إليه. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي المجتبى وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى وعلى من تبعه ونهج نهجه إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، حدث طريف لا بأس أن أذكره لحضراتكم. أحد الأصدقاء وضعت زوجته غلاما قبل موعده بإذن الله، فطاروا به إلى المستشفى ليجعلوه في الحضان، وكانت حالته حرجة، لا يحتاج إلى حضان فقط ولكن يحتاج إلى حضان بتنفس صناعي. المستشفى ملأ، فلم نجد له مكانا إلا مستشفى خاص. مستشفى خاص. مكث هذا الولد في المستشفى الخاص 3 أيام. قلت لصاحبي: خذ ولدك وانطلق واجعل الحساب إليه. ظننت أن الحساب سيكون يسيرا، نسأل الله تعالى أن ييسر حسابنا. فنظرت في الفاتورة، فإذا بالفاتورة أن بند الأكسجين 750 جنيه. أي هذا الغلام الطفل الرضيع الذي عمره 10 أشهر تنفس ب750 جنيه في 3 أيام. سبحان الله. قلت: يا إلهي، وهذا الذي تنفسه لا يساوي دقيقة مما نتنفسه. ما شاء الله، نحن كبار وما نتنفسه كمية هائلة من الأكسجين، فما تنفسه هذا الغلام في 3 أيام نتنفسه نحن في دقيقة واحدة. فإذا كان ما تنفسه ب750 جنيه، فبكم نحن قد تنفسنا؟ إذا كنا قد أخذت المستشفى هذه الأموال، فهذا التنفس الذي تنفسناه ما الذي ينبغي علينا أن نصنعه تجاه هذه النعمة؟ بند واحد فقط. تعجبت، قلت: سبحان الله. وتذكرت قوله سبحانه: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لما اتحكمنا في الأكسجين بعنا الأكسجين للعالم، الواد هيموت مش يرحم، نبيع الأكسجين، يباع الأكسجين بالمال ب750 جنيه في 3 أيام، يعني كل يوم ب250 جنيه أكسجين. تصور أنت رجل كبير، يبقى كل يوم بحاول 1000 جنيه أكسجين بقى. تصور عشت كم يوم اضرب في 1000 جنيه. انظر انظر، من الذي أنعم عليك؟ الله. الماء ينزل هطلا من السماء من غير سبب، ثم يتفجج في سبل الأرض أنهارا وبحارا. يمتاح منه الناس ويشربون. أما إذا تحكم الإنسان في الماء فوضعه في زجاجات، ما الذي يصنع؟ يبيعه بالمال. سبحان الله. إذا الأكسجين في الهواء لكل الناس، فإذا تحكمنا فيه فجعلناه في الصوانات نبيعه بالمال، والماء في الأنهار إذا وضعناه في زجاجات نبيعه بالمال، وهكذا في كل نظير، وهكذا في كل نظير. الرمال موجودة في الصحراء ليس لها مال وليس لها مقابل، فإذا ما أراد الناس أن يستفيد منها حجزوها وجعل لها ضوابط وباعوا الرمل بالمال. وهكذا والإنسان، من الذي يعطينا هذه النعم وقلبنا في هذه المنن؟ إنما هو الله. إذا ليس أقل من أن نعبد الله تعالى ونشكره، وأن نرجع إليه ونوحده، وأن نكون متلبسين بمعرفته وطاعته. الله تعالى أسأل أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. اللهم طهر قلوبنا واشرح صدورنا وأضئ وجوهنا وألف بين قلوبنا ولا تجعل للشيطان سبيلا علينا. اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والروس والملاحدة ومن والاهم. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه.